الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث غزوة فتح مكة، هذا الحدث العظيم الذي حصل في تاريخ الإسلام. توقفنا في المجلس السابق عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا، وكان متخشعا في دخوله صلى الله عليه وسلم، ودخلت الكتائب. طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وصلى ودخل الكعبة وصلى داخل الكعبة، وذكرنا هذه الأحداث. بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبة العظيمة، خطبة يوم الفتح، وذكرناها على عجالة، الأحكام كثيرة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في الصحن مثلا، لأن هذا كله يطلق عليه المسجد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب، ومفتاح الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء علي ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلبا في هذا اليوم العظيم. مفتاح الكعبة الآن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، وكانوا هم أهل السدانة والحجابة. لما نقول الحجابة، حجابة البيت يعني ما يحجب البيت، كل شؤون الشؤون المتعلقة بالكعبة، من فتح باب الكعبة، من إغلاقها، من تنظيفها، هذا يسمى الحجابة، والسدانة كذلك. فهذا كان يعني مخول به بنو عبد الدار، وكذلك كان مخول ببني عبد الدار حمل راية قريش، حتى في غزوة أحد قتل ممن حمل راية قريش قرابة التسعة من بني عبد الدار في بداية الغزوة، وهكذا. أما بنو هاشم مثلا فكانوا مسؤولين عن السقاية، سقاية الحاج، وكذلك الرفادة. معنى الرفادة إيش؟ إطعام الحجيج، حتى نعرف إذا قرأنا في ذلك، عندنا الرفادة وعندنا السقاية وعندنا الحجابة وعندنا السدانة الراية، هذه كلها، وهذه كانت موزعة بين بطون قريش. قدم علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، الآن خرج من الكعبة، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك، نحن عندنا السقاية، نحن مسؤولون عن سقاية الحجيج ومن يأتي إلى مكة، اجمع لنا مع السقاية بنو هاشم، مع السقاية اجمع لنا الحجابة. الحجابة كانت عند بني عبد الدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، الذي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال له: ائتي بالمفتاح، وذهب إلى أمه، وذكرنا ذلك بالتفصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، انظروا إلى هذه الأمانة، قال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفتاح لأهله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورأس الناس في الوفاء بالأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن سعد في طبقاته، هذا من باب الزيادة ما ذكرناه، كان في الحديث الصحيح الطبقات الكبرى لابن سعد، يذكر حدثا حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عثمان ابن طلحة في السابق. يقول ابن سعد عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية. أي أيام في الجاهلية كانوا يفتحون الكعبة؟ ها، كانوا يفتحون الكعبة يوم الاثنين والخميس. يقول: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يدخل الكعبة مع الناس. قال: فأغلظت له ونلت منه فحلم عني. شديت عليه، يعني كأني قلت أصبر مثلا، أنطر، أنت آخر واحد. يقول: فحلم عني، يعني ما رد علي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لي لعثمان بن طلحة، هذا فيما يذكره ابن سعد في الطبقات، قال: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. وهذا وين؟ قبل. قال: سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. يقول: فقلت، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. المفتاح يؤخذ من بني عبد الدار ويعطى لك شخص من بني هاشم، أنتم مسؤولون عن السقاية وعن الرفادة، أما مفتاح الكعبة والحجابة فهذه من مسؤوليتنا. قال: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت، كل واحد أخذ من يعني مسؤوليات الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عمرت وعزت يومئذ. إي والله، عزت بفتح النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإسلام. يقول: ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا، ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. يقول في تلك اللحظة، صحيح كان آخر واحد مثلا أو كذا دخل الكعبة، يقول ولكن كلمته يعرفونها أنه صادق، كان يلقب بذلك قبل الإسلام. يقول: فوقعت في قلبي هذه الكلمة. قال: فلما كان يوم الفتح قال: يا عثمان، ائتني بالمفتاح. هذه الرواية الآن ما هي التي ذكرناها قبل قليل؟ هذه التي عند ابن سعد في الطبقات. قال: فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إلي وقال: خذوها خالدة تالدة، خالدة للأبد، تالدة عريقة. قال: لا ينزعها منكم إلا ظالم. هي إلى الآن في بني عبد الدار وبني الشيبة الآن، وذكرنا تفصيل نسبهم في المجلس السابق. إلى الآن مفتاح الكعبة عندهم. قال: لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. ما يصل إليكم بالمعروف من غير زيادة فلكم أن تأكلوا من ذلك. قال: فلما وليت ناداني فرجعت إليه، يعني بعد ما عطاني المفتاح ناداني فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن الذي قلت لك من قبل في تلك السنوات؟ فقال: فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: بلى، أشهد أنك رسول الله. فهو الآن ماذا حصل؟ من مراسيل سعيد بن المسيب، وهو من التابعين، هذا يعتبر من أقوى المراسيل، يقول أن العباس لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا المفتاح وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعيد ابن المسيب قال أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم. بدأ يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام يراني فيعطيني المفتاح. قال: فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة. فكان يريد أيضا، لأنه شرف أن تكون أنت الحاجب لبيت الله الحرام. عند الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام خرج الآن وأعطى المفتاح، حصلت بعض الأمور. من الأمور التي حصلت، وهذه الحادثة رواها البيهقي في دلائل النبوة، وكذلك ابن سعد في الطبقات، وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية، وكذلك ابن حجر في الإصابة، ولم يعلق على تصحيحها أو تضعيفها، فهي مشهورة عند أهل السير. هذه الحادثة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأى أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يطؤون عقبه، يعني عند الكعبة الآن زحام والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو سفيان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بينه وبين نفسه، يعني الآن أبو سفيان يحدث نفسه، ماذا يقول أبو سفيان؟ قال: لو عاودت هذا الرجل القتال، يعني لو أن الآن أنا صحيح أسلمت، طيب بدأ الشيطان يأتي، طيب لو عاودته القتال، جمعت رجال الآن وتقاتلنا معنا هنا معه في هذا المكان، هل ننتصر؟ في رواية: لو جمعت لمحمد جمعا هل نستطيع أن ننتصر على محمد؟ يقول ابن عباس: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بيده في صدر أبي سفيان فقال: إذن يخزيك الله، هو يكلم نفسه الآن، وأطلعه الله عز وجل على ذلك، فجاء النبي، النبي بعيد عنه، فجاء النبي فضرب بيده على صدر أبي سفيان فقال: إذن يخزيك الله، يعني دير بالك، ترى المسألة وحي ونبوة ورسالة، دين الله عز وجل، لا تظن أن المسألة مسألة يعني ليست بحق، لا، هذا دين حق. فقال أبو سفيان: أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به. وفي رواية قال: ما أيقنت أنك نبي حتى الساعة إن كنت لأحدث نفسي بذلك، يعني الآن خلاص أيقنت وأسلم، ولكن وقع، وتعرفون الشيطان قد يأتي بنفس الإنسان، ولكن أيقن وحسن إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة في المسجد الحرام، هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجمع العظيم، جموع المسلمين دخلوا منتصرين إلى مكة، وبدأ الكفار ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من دخل دار أبي سفيان، منهم من دخل داره، ومنهم من دخل المسجد الحرام، فأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يأتي يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، منظر عظيم جدا. قبل سنوات، 8 سنوات، خرج النبي عليه الصلاة والسلام خائفا متخفيا، الآن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة منتصرا صلوات ربي وسلامه عليه. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح أن يصعد فيؤذن على الكعبة، شوفوا الانتصار، شوفوا العزة، يصعد بلال الذي كان مملوكا لأحد كفار قريش واشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فاعتقه أبو بكر، هذا هو الذي يصعد فوق الكعبة فيؤذن بالله أكبر في هذا اليوم العظيم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب ابن أسيد الأموي من بني أمية، وهذا عتاب بن أسيد أو أسيد على الأشهر أسيد، هو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على مكة لما رحل، فكان هو عامل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة. موجود من الآن؟ أبو سفيان بن حرب، كلهم وجهاء قريش، وعتاب بن أسيد، وكذلك الحارث ابن هشام أخو أبي جهل، وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة، كلهم عند الكعبة الآن جالسين وهم ينظرون أن بلالا رضي الله تعالى عنه يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يصعد فوق الكعبة فيؤذن رضي الله تعالى عنه. فقال عتاب ابن أسيد قال: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه، يقول لنا إلى الآن ما أسلم، فهو الآن استأمن داخل المسجد الحرام، فيقول يعني الحمد لله والدي أسيد ما حضر هذا اليوم أنه أحد يصعد فوق الكعبة فيؤذن بأمر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحارث اللي هو أخو أبي جهل قال: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. حين قاعد يتناقشون بينهم الثلاثة ومعهم بعض أشراف قريش يتناقشون، النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عنهم، هذا النقاش بينهم. يقول الحارث أخو أبي جهل يقول: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته، أنا ما أسلمت، ففي ظني أنه ليس بحق، ما ما جاء به محمد. قال أبو سفيان، تعرفون الحادثة قبل قليل، هو أسلم وأيضا جاءه ما جاءه لما كان يحدث نفسه، وجاءه النبي وضربه في صدره. هنا قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه: أما والله لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. هم جالسين الحين، والله يقول أخاف أتكلم يصير للموقف اللي قبل قليل، هذه الحصى قد تكون شاهدة علي فتخبر محمدا صلى الله عليه وسلم. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم وهم يتحدثون، قال: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. حنا فقط اللي جالسين، ما نظن أن أحد أخبرك منا. قالوا: نشهد أنك رسول الله. فأسلموا في هذه اللحظة، عتاب بن أسيد وكذلك الحارث أخو أبي جهل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة محرما، بل دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه المغفر، هذا دليل على أنه لم يكن محرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، ولذلك لم يعتمر، حتى نقول يطوف بالبيت ثم يذهب إلى الصفا فيسعى بين الصفا والمروة، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم صلى ركعتين أو دخل الكعبة وصلى ركعتين كما جاء تفصيل ذلك من قبل. بعد ذلك، بعد هذه الأحداث، هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على الصفا، لا يريد السعي الآن، ولكنه ينظر إلى البيت ويرفع يديه يدعو الله عز وجل، يحمده ويشكره على ما من الله عز وجل عليه في هذا اليوم العظيم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، كما جاء في الرواية في صحيح مسلم، قال: فعلى عليه حتى نظر إلى البيت. تخيلوا الآن، انتهى النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال هو الآن، انتقل الآن من عند البيت فرقى على الصفا، عندنا الصفا والمروة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ثم نظر إلى الكعبة إلى البيت، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، فجعل يحمد الله عز وجل ويدعو بما شاء أن يدعو، بدأ يدعو الله عز وجل، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل. الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم، كتيبة الأنصار لما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معنا من قبل، قال: اذهبوا، أي واحد تلاقونه أمامكم اقتلوه حتى توافوني على الصفا. مر معنا هذه الرواية. الأنصار انتهوا ودخلوا مكة بكتيبتهم ووافوا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، توجه إلى الكعبة الآن ورافع يديه يحمد الله عز وجل ويدعوه بما شاء أن يدعوه صلوات ربي وسلامه. أحاطت، جاءت كتيبة الأنصار الآن وأحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينظرون ماذا؟ رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن آمن أهل قريش. يعني الأصل في الدخول مثل هذا الدخول يحصل قتال، سبي النساء والذراري، آمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. بدأوا يفكرون الآن، هل النبي عليه الصلاة والسلام سيجلس في مكة؟ أخذته رأفة بقبيلته بعشيرته، سيتركنا ونحن الذين استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات العصيبة؟ فبدأوا يتكلمون فيما في بينهم. قالت الأنصار كما جاء في الرواية الصحيحة، قالت الأنصار فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض: أما الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. ما وجدنا القتال وما وجدنا كذا، أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما في سبي، ما في شيء، كأنه جاءت الرأفة الآن، إذن سيجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويتركنا نحن نعود إلى المدينة. أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يتناقشون الآن فيما بينهم، أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا رافع يديه يحمد الله ويدعو الله عز وجل، وهم يتناقشون الأنصار رضي الله تعالى عنه. هذا من حب للنبي صلى الله عليه وسلم، حب شديد للنبي عليه الصلاة والسلام، يريدون منه أن يكون بين أظهرهم في المدينة، والنبي رافع يديه ويدعو، وهم يتناقشون الآن في هذا الأمر. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وهو على الصفا والأنصار حوله، يقول أبو هريرة وجاء الوحي، يقول أبو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. عرفنا أن الآن الحال النبي على الصفا وإلا الوحي ينزل عليه، وهناك أمارات ودلائل في حال نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناها بتفصيلها بأنواعها في بداية الدروس لما نزل الوحي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يقول جاء الوحي، وعرفنا أن الوحي قد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انقضى الوحي رفع رأسه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الوحي الآن، صرف الوحي، جاء الوحي إلى النبي ثم الآن رفع رأسه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام والتفت على الأنصار قال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلتم، قلتم شيء؟ فقال الأنصار رضي الله تعالى عنهم لا شيء يا رسول الله. معنى لا شيء مو معنى أن ما تكلموا، ولكن أمر ما نقصد من وراء شيء، يعني هو فقط شيء نتدارسه ونقول هل سيعود النبي إلى المدينة أم سيبقى في مكة. قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ نص ما قاله الأنصار قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ويعلم ما يحصل من ورائه، إنما هو وحي يطلعه الله عز وجل على بعض ما يحصل. فقالوا قد كان ذاك، خلاص نزل الوحي، نعم كان ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فما اسمي إذن، ألا فما اسمي إذن، ألا فما اسمي إذن، ثلاث مرات يقولها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة للأنصار، أنا محمد عبد الله ورسوله، يقرر ليس ملكا إنما هو عبد لله ورسول لله عز وجل. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، معاذ الله فالمحيا محياكم والممات مماتكم، والله لا أحيا إلا في مكانكم ومعكم ولا أموت، لا حياة ولا ممات إلا معكم. قال فالمحيا محياكم والممات مماتكم، لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا عندكم. انظروا إلى مثل هذه الكلمات العجيبة، هذه الكلمات التي تلطف ما في القلب وتزيل ما يقع في القلب حتى لو كان شيئا يسيرا. قال فاقبلوا، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فأقبل الأنصار رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ويقولون يا رسول الله والله ما قلنا الذي قلنا إلا ظنا بالله ورسوله، الظن يعني البخل، والله من شدة حبنا لك يا رسول الله، إلا ظلا بالله ورسوله ما قلنا ذلك إلا مخافة أن تفارقنا، والله من شدة حبنا لك نخاف أن تجلس في مكة وتفارقنا، تظلم المدينة. وتعرفون لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه دفن في المدينة أظلم كل شيء فيها كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم صادقون عند الله وعند رسوله، إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرا لكم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فوالله ما منهم أحد إلا بل نحره بدموع من عينه. بدأوا يبكون من هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أمن قريشا ألا يحصل بهم شيء، واستقر طبعا الفتح. أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر، 9 أشخاص قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 9. سيأتينا بعض الروايات، طبعا هذه الرواية الصحيحة 9، هناك بعض الروايات ذكرها ابن حجر سأذكرها بعد ذلك في يعني في أحاديث فيها انقطاع، ولكن أيضا سأذكرها بإذن الله عز وجل. هؤلاء 9 وأذكرهم باختصار حتى نعرف من هؤلاء 9. الأول هو عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح. هذا الرجل كما يقول ابن عباس والحديث في سنن أبي داود يقول: كان عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح. قال: هذا موجود في مكة كان يكتب الوحي ثم ارتد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان متعلق بأستار الكعبة. هذا الأول. الثاني عكرمة ابن أبي جهل، كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. سيأتي بعد قليل ماذا حصل لهم كلهم. الثالث عبد الله ابن خطل، هذا كان مسلما فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة. تخيل الآن جاء وهاجر وأصبح مسلما، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الأنصار لأخذ الصدقة، وكان معهما مولى له مسلم يخدمه للأنصار، مولى مسلم يخدمهم في الذهاب لأخذ الصدقة. فعدى على المولى فقتله لأنه لم يصنع له طعاما، ثم ارتد وأخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. عبد الله إيش ابن من؟ ابن خطل. شوفوا شلون كان مسلما وذهب كذا. شوف بعض المرات الأنفة وين يصل بها الإنسان، والله المستعان. مولى سوي طعام، شوف الغضب مرات وين ويلات الغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابي وقال له: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. لماذا؟ مثل هذه الأمور. مولى قال له: اصنع طعاما، لم يصنع له الطعام قتله، أدى به القتل إلى ماذا؟ إلى الردة، وبدأ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا بلحظة غضب، وماذا مآله؟ تعلق بأستار الكعبة وقطع تبسم. الغضب الغضب يا أخوان مشكلة، يعني سببه ماذا الآن؟ أنفه غضب إلى ردة إلى قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأمر العظيم. الرابع أو عفوا نعم الرابع الحارث أو الحويرث ابن نقيذ ابن وهب، كان العباس رضي الله تعالى عنه بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، يريد بهما المدينة. هذا بداية الهجرة، أخذ بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم يهاجر بهما إلى المدينة. فنخس الحويرث هذا أو الحارث على اختلاف في اسمه الدابة، يعني الناقة التي كانت تحملهم، فرمى بهما إلى الأرض. شوف كان شديدا، ما يريد حتى بنات النبي عليه الصلاة والسلام يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في بداية الإسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. الخامس رجل يقال له مقياس ابن صبابة الكناني، كان أخوه قتل خطأ على يد رجل من الأنصار في غزوة بني المصطلق، وجاء معنا هذه القصة بتفاصيلها في غزوة بني المصطلق. مقياس ابن صبابة أخوه قتل خطأ من المسلمين أخوه، ولكن قتل خطأ في غزوة بني المصطلق، فأعطي الدية ولكن يريد الثأر. ثم غدا مقياس ابن صبابة على الأنصار الذي قتله خطأ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالدية لأنه قتل خطأ، فعدا على الأنصار الذي قتله خطأ ثم هرب إلى مكة مرتدا. مشكلة. السادس هبار ابن الأسود، وجاءت أيضا قصة هبار من قبل اللي نخس ناقة أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب لما أرادت الهجرة إلى المدينة وكانت حاملة رضي الله تعالى عنها، فسقطت وأسقطت ما في بطنها، هذا هبار ابن الأسود. سيأتينا الكلام على هؤلاء، منهم من قتل ومنهم من أسلم. السابع والثامن قينتان، أمه مغنية، قينتان لابن خطل اللي قبل شوي، كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ما عندهم إماء مغنيات أبد، ما عندهم شغل، هذه كانت لي عبد الله بن خطل ثنتين، إلا هجاء النبي يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. التاسع أو التاسعة مولاة اسمها سارة لبعض بني عبد المطلب، وقيل مولاة لعكرمة ابن أبي جهل، وكانت أيضا ممن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. هؤلاء التسعة الذين جاء الحديث الصحيح بذكرهم، أما أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة إلا هؤلاء التسعة. جاء بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أمن الناس إلا أربع، وقلنا إلا التسعة، قال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. مهما وجدتموهم الآن متعلقين بأستار الكعبة، الأمر ماذا يا أخوان؟ القتل. قال لك أنا مسلم أنا كذا، اقتله مباشرة. ما ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الإضافة على التسعة، ذكر جاءت بعض الروايات ولكن منقطعة، ذكرنا التسعة بالأحاديث الصحيحة. الآن من باب الفائدة، ما ذكر أيضا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم ولكن ليست بالروايات الصحيحة، ذكر ابن حجر، ذكر الحاكم أيضا ممن أهدر يعني دمه كعب ابن زهير صاحب ماذا؟ قصيدة بانت سعاد وقلب اليوم متبول، لأنه كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، يقول ابن حجر وقصته مشهورة، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح، سيأتينا قصته بإذن الله عز وجل ولكن بعد دروس لما جاء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قصة عظيمة. قال ووحشي ابن حرب وقد تقدم شأنه في غزوة أحد، يقول ابن حجر أيضا من هؤلاء الذين، ولكن ذكرنا القصة التي في البخاري. قال وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت، وحشي أسلم ولكن ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية وذكرناها من قبل، وهند أيضا أسلمت رضي الله تعالى عنها، وسبب ماذا؟ ما فعلت بي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر وأرنب مولاة ابن خطل، مولاة اسمها أرنب مولاة ابن خطل أيضا قتلت، سيأتي الكلام. قال وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق امرأة اسمها أم سعد، قال فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد لذكرهم قبل قليل هما القيلتان اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. قد يكون هاتين المرأتين هم مولات الثنتين مولات ابن خطل. مآل التسعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. لابد أن نعرف الآن مآلاتهم وننظر إلى حكمة الله عز وجل وقدر الله عز وجل. ترى في منهم من كان قمة الكفر ثم أصبح من سادات الصحابة، ومنهم من كان من الصحابة ثم كفر وقتل على الكفر، منهم من أسلم ورجع. لذلك تقدير الله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك دائما كن متعلقا بالله عز وجل سائلا الله عز وجل الثبات، اسأل الله عز وجل الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا تتكبر، لا تتجبر، لا تزدري الآخرين، إن رأيت من نفسك عبادة لا تزدري صاحب غير العبادة، بل ادعو الله عز وجل أن يثبتك، وادعو الله عز وجل للآخرين بالهداية. أما أنك تزدري الآخرين بسبب بعدهم عن الله عز وجل، بل الواجب دعوتهم. مآل هؤلاء: عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح اختبأ عند عثمان ابن عفان، هو الآن اللي كان يكتب الوحي، ثم بعد ذلك ارتد، اختبأ ماذا؟ عند عثمان بن عفان، كان أخاه من الرضاعة، اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، سيأتينا الكلام على البيعة في نفس اليوم، اللي يبي بايع يأتي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بعبد الله بن سعد بن أبي السرح حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام الآن عند الكعبة مثلا، الصحابة جالسين، جاء كان مختبئ عند عثمان، جاء عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي السرح. ترى موقف، الصحابة موجودين سامعين، ترى فلان اقتلوه وإن كان متعلق بأستار الكعبة. حين عثمان ماسك إيده وجاء أمام النبي الآن، والنبي واقف، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى. ثلاث مرات ويأبى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة عبد الله. بعد الثالثة ويطلب الحين عثمان، واحدة ثنتين ثلاث، النبي يأبى كما جاء في الرواية. بعد الثالثة كما جاء في الرواية فبايعه بعد ثلاث. تقدير الله عز وجل، والله يا أخوان ما تدرون فضل الله كيف يأتيك، تحوطك رحمات الله عز وجل وفضل الله عز وجل وأنت لا تشعر. قد يكون بينك وبين الانتكاسة شعرة، قد يكون بينك وبين الموت على الكفر الردة شعرة، يحميك الله عز وجل يحيطك برحمته. قد يكون بينك وبين سبحان الله وبين الخروج من الملة دخول ديوانية، ما تدري شبهة تقع في قلبك، لا تدري، فيصدك الله عز وجل عن ذلك. فضل الله عز وجل، قد يكون الله عز وجل سخر لك مجلسا تستفيد منه فائدة تكون هي المغيرة لحياتك. وكم من إنسان قال: والله مجلس من المجالس العلمية غير حياتي كلها. كلمة واحدة تقع في قلب الإنسان بفضل الله عز وجل، بفضل هذا المجلس، بفضل الله عز وجل تغير من حياتك. أحد الأخوة يقول في مجلس من المجالس ذكر المحاضر أهمية صلاة الفجر وعقاب من تفوت الصلاة الفجر متعمدا. يقول والله كانت نقطة تغيير في حياتي في الحرص على صلاة الفجر في الجماعة. مات الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثلاث بايع عبد الله بن سعد بن خطل، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على أصحابه فقال بعد ما بايعه، قال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ تقدير الله عز وجل بينه وبين القتل على الردة لحظات، أقل من دقيقة يمكن، فضل الله عز وجل. قال: أما فيكم رجل رشيد شفتوني ثلاث مرات أعرض عنه، وأنا قلت لكم من قبل اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، أما كان فيكم رجل يقوم ثم يقتله؟ فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هل أومأت إلينا بعينك؟ هل أومأت يا رسول الله؟ على الأقل لما أبيت المرة الأولى الثانية سويت بعينك كذا حتى نعرف تريد القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما فيه، هذه ليست للأنبياء، سو كذا ولا بدون لا يشعر أحد، هذه ليست للأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. وكان قد أسلم قبل ذلك، طبعا جاء في الرواية وذكرناها قبل قليل، أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة، وهنا أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. شوف فضل الله عز وجل. الثاني، عكرمة ابن أبي جهل. لما حصل ما حصل، وقلنا كتيبة عكرمة وأيضا قاتل الصحابة، لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح ودخل، هرب عكرمة فركب البحر، راح ناحية الساحل وركب البحر في سفينة، وأصابتهم عاصفة في البحر، فبدأ أصحاب السفينة داخل، طبعا مو بنفس اليوم، أيام حتى رجعوا، سنأتي بالقصة الآن، في السفينة وإلا العاصفة تصيبهم. قال أصحاب السفينة قالوا: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ها هنا الحين في عاصفة، فلما ركبوا الفلك لا أخلصوا إيش لله عز وجل، قالوا الحين ترى آلهتكم الأصنام ما تفيدكم شيء، بعل ولات كذا هذه ما تفيدكم شيء، ادعوا الله عز وجل. فقال عكرمة، قال: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. شوف هذا أعمال العقل أيضا في هذه المسائل. قال: اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. طبعا السفينة كانت رايحة ناحية اليمن، من الساحل ترجع إلى اليمن، ستأتي زوجته تبحث عن عكرمة. أم حكيم بنت الحارث ابن هشام كانت زوجة عكرمة رضي الله تعالى عنه، أسلمت واستأمنت للنبي صلى الله عليه وسلم، واستأمنت من النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة بعد فراره، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجته، فلحقت هذه المرأة الصالحة بزوجها إلى اليمن حتى يأتي ويسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النساء، بعض النساء تقول فكه ما بيخل ولي أذاني، لا تطلعين لا تردين لا تسوين لا تسويك لا تحطين لك حجاب نقاب لا تحطين بودر لا تحطين مكياج. يلا لحقته إلى اليمن رضي الله تعالى عنها، فردته، فقدم عكرمة رضي الله تعالى عنه وأسلم، وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما الأول وحسن إسلامه، وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. الثالث، عبد الله بن خطل. لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم المغفر عند الكعبة نزع النبي عليه الصلاة والسلام المغفر، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، ما جاء إلى النبي الآن يريد الأمان، لا لا متعلق، يعني كأنه تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ترى ابن خطل متعلق بالكعبة، تعلم مثل العنكبوت شلون ماسك منحاش عشان لا حد يقتله، فقالوا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، أنا قلت لكم وإن كان متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه اثنان، سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين كما جاء في الرواية فقتله، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في حديث آخر الناس آمنون غير عبد العزة ابن خطل، هذا الحديث في المسند وهو حديث حسن. الحويرث أو الحارث ابن نقي قتله علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. مقياس بن صبابة أدركوه الناس في السوق سوق مكة وقتلوه، وقال ابن إسحاق أن الذي قتله يعني من الصحابة نميلة بن عبد الله الليثي رضي الله تعالى عنه. هبار بن الأسود اللي جاء على ناقة زينب وكانت حاملا وسقطت وأسقطت ما في بطنها، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال حرقوه بالنار في وقتها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نسخ الأمر لا يحرق بالنار إلا رب النار، وذكرنا تفاصيل ذلك. هذا الرجل هبار ابن الأسود فر يوم الفتح ثم جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تقدير الله عز وجل، وحسن إسلامه. استؤمن النبي صلى الله عليه وسلم لسارة المولاة اللي ذكرناها ولإحدى القينتين، فقتلت إحدى القينتين وأمنت قينة وسارة اللي ذكرناهم قبل قليل. هذا باختصار ما حصل للتسعة الذين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوم الفتح في المسند والحديث صحيح عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه مطيع بن الأسود، كان اسمه، شوف اسمه الآن مطيع بن الأسود، كان اسمه العاص، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والحديث صحيح سماه مطيعا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء يعني التي ظاهرها غير طيب بالأسماء الطيبة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة التسعة اللي أمر بقتلهم، قال صلى الله عليه وسلم لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا، ولا يقتل رجل من قريش بعد هذا اليوم أو العام صبرا أبدا إلى يوم القيامة. خلاص غير هؤلاء التسعة ويأتي واحد ويقتل واحد يقول ترى هذا كان كافر وهذا كان كذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة لا تغزى بعد اليوم، أحلها الله عز وجل كما جاء في الحديث ساعة من نهار. جاء الآن كل يأتي بقريبه والناس يأتون الذين كانوا كفارا يسلمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد، وذكرنا التفاصيل التي حصلت في المسجد، أتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبيه أبي قحافة. أبو بكر هو ابن أبي قحافة، أبو قحافة والد أبي بكر، فجاء هذا الآن فرح أبو بكر بماذا؟ بإسلام أبيه. قال فأتاه أبو بكر بأبيه أبي قحافة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ضريرا، فجاء، وذكرنا قصته يوم كان على الجبل مع ابنته الصغيرة أخت أبي بكر، قال فجاء بأبيه فرحا وضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسلم. وانظروا إلى الأخوة والصحبة والتعامل الأدبي. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر خير صاحبين. وانظروا إلى التعامل العالي والتحاور الطيب الأدبي الحسن. هذا يقول كلاما جميلا وهذا يقول كلاما أجمل، وهذا يقول كلاما جميلا وهذا يقول كلاما أجمل. كل يسابق صاحبه بالتعامل الطيب. الله، ما أجملها من صحبة وما أطيبها من أخوة. والله يا أخوان كررتها كثيرا وأنا أحضر للدرس أكرر العبارات، أقول ما أجمل مثل هذه المجالس ومثل هذه الحوارات بين الإخوة الذين يجمعهم الإسلام والسنة والمنهج الطيب. جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة فحمله حتى وضعه ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وتعلموا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه. ما أجملها من كلمة. شلك جايب أبوك؟ أنا والله يا أبا بكر والله أنا آتيه، والدك والدي، لماذا تتعب هذا الرجل الضرير الكبير؟ ترى النبي هو قمة حرم المسلمين، الناس هم الذين يأتونه. ولكن ما أجمل هذه الكلمة من الصاحب لصاحبه، هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ في رواية أيضا أخرى، لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر. يعني لأتيناه تكرمة لأبي بكر، لك يا أبو بكر والله أقطع الفيافي عشان يسلم أبوك. الله، والله يا أخوان تتعجب من مثل هذه الكلمات، ولكنها من في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر وكأن الأدب يتلاقى بين الفمين، بين فم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. لا، أنت مكانك عالي يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه يا رسول الله. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم رضي الله تعالى. في رواية أخرى أيضا من جميل الكلام، وهذه الرواية الأخرى ذكرها وردها ابن حجر في الإصابة وصححها في الإصابة، يقول أنس فلما مد يده يبايعه بكى أبو بكر. حين مد النبي عليه الصلاة والسلام يده ومد أبو قحافة يده للمبايعة بين النبي عليه الصلاة والسلام، بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ شو اللي يبكيك؟ انظر إلى الدرر التي تخرج. فقال أبو بكر لأن تكون يد عمك، يعني أبو طالب، لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. شو الكلمات هذه؟ والله لو تفكر الآن تجلس سنوات ما تقدر تجيب ربع هذه الكلمة، سنوات. يقول أبو بكر الصديق الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن تكون يد عمك، يعني أبا طالب، عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. ما ندري كيف نعلق على مثل هذه الكلمة. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها ودخل به أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، نبتة الثمرات أو الزهر أبيض، موجودة حتى في النت لو كتبتم ثغامة تجدونها بيضة من فوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. وفي رواية: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه، يعني بشيء، وجنبوه السواد. فمن السنة تغيير البياض إلى لون غير السواد، من السنة. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته الصغيرة اللي كانت معه مع أبيها اللي خذوا القلادة من رقبتها، ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي. مسكينة تبكي تبي الطوق. فلم يجيبه أحد، ما في أحد، الجيش كبير ما في أحد يجيبه على هذا الطوق الذي كان في عنق أخت أبي بكر. فقال: يا أخيه، يلطفها بالكلام، يا أخيه احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة اليوم في الناس لقليل. جيش كبير، وين نقدر نحصل هذه يعني الأمانة؟ كم صار لنا الآن؟ ساعة. طيب نأخذ فقط إسلام رجل واحد، سيأتي إسلام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من الذين جاءوا وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شريك النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة في الجاهلية. منو هذا؟ لكم عشان ريح صوتي شوي، ما يصير ما تعرفون، إذا ما جاوبتوا ما في درس أسبوع الجاي. جزاك الله خير. لا طيب خلاص. لا في درس إن شاء الله، ما عليه، تجاوبون ما تجاوبون في بإذن الله أنت يسر، ها؟ ولا ما في عشان الدورة؟ إيه ما جاوبتوا، ها؟ خلاص ما في درس، الأسبوع اللي بعد إن شاء الله. الحديث عند أبي داود وابن ماجة ومسند الإمام أحمد. شيكته بالنت؟ ما لقيته؟ ها قلت يمكن أحد لقاه بالنت يعني بسرعة، ها. يقول السائب ابن، لقيته بالنت؟ اي ها النت، النت ما خلى شيء. السائب ابن عبد الله المخزومي من بني مخزوم رضي الله تعالى عنه يقول: جيء بي الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، جاء بي عثمان ابن عفان وزهير رضي الله تعالى عنهما. زهير هو ابن ابي اميه أخو أم سلمة. أنا أوقف حتى نعرف من هؤلاء. السائب أتى مع عثمان وزهير بن أبي أمية. شوف انظر إلى عثمان، دائما يأتي بالناس يسلمون، الله أكبر. قال: فجعلوا يثنون علي ويذكروني. جابوني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ترى السائب خوش رجال ونعم فيه وكذا ويبي بايع، النبي يعرفه ترى، ومعقولها يعني. فالحين يثنون عليه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. أنتوا يعني تسولفون عن منه؟ رجل خالطته وعاملته وأعرفه أكثر منكم، أنا أعلمكم به. يقول السائب رضي الله تعالى عنه: فقلت: صدقته بأبي أنت وأمي، كنت شريكي في الجاهلية قبل الإسلام في التجارة، فنعم الشريك، فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني، دائما موافقني ما تخالفني، سمح في كل شيء. شوف الشركاء إذا كانوا يعني متوافقين. قال: صدقت والله، كنت دائما توافقني، كم الربح؟ 10، خلاص أبد ما دقق وراك أصلا. ولذلك سبحان الله الشركاء لابد أن يكون بينهم مثل هذه العلاقة. ولكن فسد كثير من الناس، أصبح الأصل في ذلك أنك تسيء الظن، الله المستعان. ولذلك نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. شيء عجيب. وهذا كله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. السائب كيف يصف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. كل هذه الأمور كن سمحا، ولا عليك بما يفعله الآخرون. بعض الناس يتأثر بأفعال الآخرين، فكن أنت مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل الأسبوع القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.